الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وعظم في أركانه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم بإذن الله سبحانه وتعالى، وببركة إمامنا وسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. نشرع في تدريس كتاب النحو. اسم الكتاب هو النحو الواضح، اسمه النحو الواضح، تأليف الدكتور مصطفى أمين والدكتور علي الجهرم. هذا الكتاب طبع في بلدان مختلفة بطبعات متعددة بأشكال مختلفة، ولكن المضمون واحد، اللي هو يكون للمرحلة الابتدائية. هناك كتاب أوسع منه، نحن سنبدأ بهذا الكتاب وليس بالكتاب الواسع. الكتاب عبارة عن 3 أجزاء مجموعة في مجلد واحد، هذه هي الأجزاء 3. الجزء الأول ثم الجزء الثاني ثم الجزء الثالث، كلها في هذا الكتاب الذي هو للمرحلة الابتدائية. ليس مهما أنه يكون بهذا الشكل أو ليس بهذا الشكل، المهم أنه نفس هذا الكتاب النحو الواضح، تأليف دكتور مصطفى أمين ودكتور علي الجارم للمرحلة الابتدائية. هذا الكتاب وإن كان مبسطا وسهلا في الطرح، ولكنه يحتوي على معلومات مفيدة لمن يريد أن يتعلم قواعد اللغة العربية، وهو موجود على شكل طباعة ورقية في عدة بلدان. وفي البلدان التي لا يتوفر فيها هذا الكتاب يمكن تحميله عن طريق الإنترنت، موجود بأكثر من صيغة في الإنترنت، يمكن تحويله إلى نص يقرأ أو حتى يطبع على الورق، هذا أيضا متوفر وموجود. اليوم إن شاء الله راح يكون عندنا مقدمة في بيان آليات هذا الدرس، وكيف سنسير مع الطالب وكيف يسير الطالب معنا. الملاحظة الأولى، الأمر الأول الذي أريد أن أبينه هو هذا، هو طريقة طرح المطالب. طريقة طرح الدرس أو المطالب أو الأفكار، سيكون عندنا 4 مراحل. المرحلة الأولى هي الشرح، سأشرح الفكرة بنحو واضح مختصر أو مفصل بعض التفصيل مع بيان الأمثلة، شرح الفكرة. ثم المرحلة الثانية هي ذكر الأمثلة، سيكون عندنا أمثلة نماذج للفكرة التي نطرحها. المرحلة الثالثة هي بيان القاعدة، ما المقصود من بيان القاعدة؟ التفتوا أحبتي، اللغة العربية كباقي اللغات الأخرى عبارة عن قواعد، وقواعد ليست كثيرة، قواعد محدودة العدد. هذه القواعد الأساسية إذا حفظها الطالب وتمرن على تطبيقها فإنه سيخطو خطوات واسعة في إتقان اللغة. فعندنا في المبتدأ والخبر قاعدة، في اسم كان وخبر كان قاعدة، في اسم إن وخبر إن قاعدة، في الاستثناء قاعدة، في التمييز قاعدة. هذه القواعد يفهمها الطالب ويتمرن عليها يتقن اللغة تدريجيا. والقواعد ليست كثيرة وليست معقدة من جهة المضمون والمحتوى، قواعد بسيطة سهلة يمكن للطالب العادي متوسط الذكاء أو حتى قليل الذكاء بقليل من الجهد أن يتعلمها. هذه القاعدة عندما نقول بيان القاعدة هي نفس الشرح، القاعدة هي نفس الشرح، ولكن القاعدة تكون من خلال كلام مضبوط مضغوط مختصر. الشرح يكون مفصل بعض الشيء، يكون في اختيار عبارات سهلة. القاعدة تكون هي أشبه بالمادة التي يجب أن تحفظ، هي زبدة المخض كما يقال، هي مربط الفرس البعض يعبر، هي الخلاصة. هي نفس الشرح ولكن الشرح مبسوط يراد منه التبيين والتفهيم، ثم بعد التبيين والتفهيم الذي يكون من خلال الشرح والأمثلة تأتي القاعدة لضبط الفكرة من خلال سطر واحد، من خلال نصف سطر، من خلال سطر ونصف، بكلمات محدودة بسيطة تضبط الفكرة وتكون هي الخلاصة التي يتعين على الطالب أن يخرج من الدرس وهو يحمل هذه القاعدة معه. هذه القاعدة هي الأساس. عندما يدخل قد يدخل وما فاهم الفكرة، تشرح له الفكرة وتذكر له الأمثلة، ثم يعطى هذه القاعدة بيده وتكون هي الربح وهي النتيجة وهي الثمرة وهي الخلاصة التي يخرج بها. هذه القاعدة اللي هي تكون عين الشرح. الخطوة الرابعة والأخيرة هي التمارين. أحبتي، اللغة عبارة عن مهارة، اللغة مهارات، والمهارات لا تأتي فقط بالتعلم النظري، لا يمكن للتعلم النظري أن يعطي مهارة، مثل سياقة السيارة، لا يمكن لتلميذ أن يجلس في صف ويشرح له الأستاذ كيفية سياقة السيارة ويخرج التلميذ من الصف وهو يعرف كيف يقود السيارة، لا، لابد أن يكون هناك درس عملي تطبيقي بعد الدرس النظري، ويجمع بين الدرس النظري والدرس العملي. يريد شخص أن يتعلم فن البناء، هل يمكن أن يجلس في صف ويتعلم المعلومات ويخرج بناء؟ أو يخرج رساما أو يخرج نحاتا؟ لا يمكن ذلك، لابد أن يكون هناك دروس عملية بعد الدروس النظرية تطبق له المعلومة ليكتسب من خلال هذا التطبيق، يكتسب المهارات، يكتسب الفنون في العمل. وهذه التمارين هي العمود الفقري لتعلم اللغات، ولا يكفي أبدا التعلم النظري، لابد أن يمارس الطالب مرة من بعد مرة من بعد مرة من بعد مرة حتى تكون المعلومة مترسخة في ذهنه. هذه هي مراحل الدرس عندنا. ولكن بما أن درسنا هو تعليم عن بعد ليس فيه تفاعل، الدرس الذي يكون الأستاذ والطالب في مكان واحد يكون فيه تفاعل، سؤال وجواب ومحاورة، فيكون التمرين أكثر فاعلية. ولكن لأن درسنا تسجيلي عن بعد سنحتاج من الطالب أن يتمرن هو بنفسه، أن يعين نفسه بنفسه. ولكن هنا ملاحظة مهمة، وهي أن كثيرا من المخاطبين بهذا الدرس قد لا تكون لغتهم الأم هي اللغة العربية، فيحتاجون وبشدة إلى مرشد ذي خبرة في اللغة يكون حاضرا معهم، يحاورهم، يعينهم في أولا زيادة درك المطلب. أحيانا الأستاذ يشرح شيء ويتخيل أن الفكرة صارت واضحة، ولكن بعض الطلاب يبقى عنده مشكلة، فيحتاج إلى أستاذ مشرف يعينه في حل المشاكل، هذا أولا، وثانيا يعينه في التمارين، في حل التمارين، يشرف على حلوله لهذه التمارين، على حله لهذه التمارين، يكون معه. فإن وجد هكذا أستاذ فهذا غاية المنى، وإن لم يوجد هكذا أستاذ فإن شاء الله نضع في الشريط في أسفل الشاشة عنواني اللي هو البريد الإلكتروني أو أي وسائل اتصال اجتماعي أخرى، ويمكن للأحبة الذين عندهم أسئلة أولا لفهم المطلب وعندهم تمارين يريدون أن أساعدهم بها يمكن أن نتواصل عن طريق وسائل الاتصال الحديثة عبر شبكة الإنترنت، ولا مانع من ذلك. المهم أن يكون هناك إشراف، من دون إشراف يصعب على الطالب خصوصا المبتدئ، يصعب عليه أن يسير مع حركة الدرس، راح تكون حركته أبطأ من حركة الدرس. ملاحظة مهمة هنا، أن الدرس التسجيلي فيه ميزة التكرار، يمكن للطالب أن يكرر الدرس أكثر من مرة لكي يستوعبه ولكي يتمكن منه. وكونوا على ثقة، كلما كرر الطالب قراءة الكتاب أو الاستماع إلى الدرس ستتفتح عند الأفكار، ستتضح عند الصورة مرة من بعد مرة، كلما كرر أكثر كلما اتضحت الصورة عنده أكثر. هذه قضية. ملاحظة أخرى هنا، أن الطالب سيعاني، أنا أعرف ذلك، سيعاني في حل التمارين، سيكون عنده صعوبة في حل التمارين، وهذا أمر متوقع جدا وهو أمر مطلوب. الصعوبة والمشقة والمعاناة في التمرين هي أمر مطلوب وأمر مرغوب وأمر صحيح وأمر علمي ومنهجي، لأن التمرين إذا كان سهلا ما راح يقوي العضلة، يجب أن يكون التمرين فيه شيء من الصعوبة لكي يقوي العضلة. أما التمرين إذا كان سهل جدا لا يقوي ولا ينفع، هذه الصعوبة هي التي فيها البركة، هذا التعب، هذا الجهد، هذا البذل، هذا التركيز، هذه المعاناة هي التي تنتج. فمن الطبيعي أن يكون هناك في المستقبل في حل التمارين أن يكون هناك صعوبة، وهذه الصعوبة مدروسة ومطلوبة وهي مرادة. فلا ييأس الأخوة، لا يتعب الأخوة إذا وجدوا في أنفسهم كثرة خطأ في حل التمرين، إذا وجدوا صعوبة في حل التمرين، لا يشعرون باليأس والقنوط ويعتقدون أنه لن يتمكنوا من التسلط، لا أبدا. إذا تمرنوا أكثر بالتدريج هذه الصعوبة ستتحول إلى سهولة، هذا التعب سيثمر قدرة وملكة وتمكنا من اللغة. فعليكم بالتعب والصبر، العلم يريد صبرا. ولا تيأس من أول مرة إذا حللت التمرين بشكل خاطئ أو إذا لم تتمكن من حل التمرين أصلا. أنا لغتي العربية هي لغتي الأم، أنا أتكلم منذ الولادة أتكلم اللغة العربية، ولكن في تمريني الأول إلى الآن أتذكر أني لم أتمكن من إعراب المثال الذي أعطاني إياه الأستاذ، ما تمكنت من عنده. إلى الآن أتذكر المثال، كان آية قرآنية، قلت ما تمكنت مع أني عربي ابن عربي، ولكن ما تمكنت. وهذا أمر طبيعي وهذا أمر صحي، أنه أتعب مرة وأتعب اثنين وأتعب ثلاثة وأتعب عشرة، بالتدريج ستتحول هذه الصعوبة إلى ملكة وتتحول هذه الصعوبة إلى تسلط. فقط ركز، اتعب، حاول، كرر، وإذا خلال شهر أو خلال شهرين ستجد أنك لست العربي السابق أو لست المتكلم باللغة العربية السابق، قد تقدمت خطوات إلى الأمام، قد عبرت مرحلة إلى مرحلة أخرى. طبعا علي أن أؤكد أن أصعب مراحل تعلم اللغة هي المراحل الأولى، مثل حركة السيارة، أثقل شيء في حركة السيارة هي بداية الحركة، وأصعب شيء هو بداية الحركة، ثم بالتدريج ستسير العربة أو المركبة ستسير بسهولة. الدفعة الأولى والحركة الأولى هي تكون حركة ثقيلة، في اللغة كذلك، في اللغة الحركة الأولى تكون صعبة، ولكن بالتدريج ستحل المشاكل وسيكون هناك سهولة ويسر في التعلم. فلا تيأس، عليك بالتكرار وعليك بالصبر. هذه قضية مهمة جدا. بالنسبة للأحبة الأساتذة الذين يشرفون على طلابهم في هكذا دروس، أوصيهم بالتريث وعدم الاستعجال في إعطاء المادة. الاستعجال قد يسبب إرهاقا. صحيح التمرين لابد أن يكون فيه شيء من الثقل وفيه شيء من الصعوبة، ولكن هذا لا يعني أن يكون فوق تحمل الطالب. الدروس تختلف باختلاف الطلاب. الدروس التسجيلية تكون مضطر أن تكون على مستوى واحد، لا تراعي مستوى الطلاب. أحيانا عندما ندرس طلابا قد قطعوا شوطا في اللغة نسير معهم بسرعة، إذا ندرس طلابا في بدايات تعلمهم للغة نسير ببطء وسهولة. ولكن في الدرس العام، الدرس التسجيلي، نعطي الشيء اللي هو يكون قياسي، يعني ستاندرد قياسي يسمى عندنا. هذا الشيء القياسي قد يكون سهل على بعض الأحبة وقد يكون صعب على بعض الأحبة، ولكن نحن مضطرون أن نسير مع الخط العام. فإذا كان هناك صعوبة فالأستاذ الذي يكون مشرف هو يتفضل ويحاول أن يأخذ بيد الطالب تدريجياً ليرفع من مستواه وأن يصبر عليه وأن يتريث في منحه الأفكار لقمة من بعد لقمة، لا يعطيه المباحث على شكل طعام بقدر كبير، وإنما يعطيه إياه على شكل لقيمات صغيرة. إلى هنا أتممت المقدمة في هذا الكتاب. الدرس الأول هو الجملة المفيدة. لماذا بدأ بالجملة المفيدة؟
الجملة المفيدة.
لاحظوا أحبتي، دراسة اللغات أي لغة كان لها خطان ولها معلمان رئيسيان ولها ركيزتان أساسيتان. ركيزة المفردة وركيزة الجملة. المفردة بمعنى القاموس، يعني كلمة باب ماذا تعني، كلمة درج ماذا تعني، كلمة صبورة ماذا تعني، كلمة شمس ماذا. هذا على مستوى العلم المعجمي، على مستوى علم المعجم، علم معاجم اللغة، علم القواميس التي تبين معنى المفردات، وهذا له تدريسه الخاص وله أسلوبه الخاص وله منهجه الخاص. وخارج عن درسنا، درسنا ليس تعليم مفردات اللغة العربية، هذا خارج، هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية اللي هي بعد المفردات أو معها أحيانا هي علم تركيب الجمل. كيف أركب الجملة؟ عندما يكون عندي صفة وموصوف أين أضعهما؟ أو أضع الصفة بعد الموصوف أو أضع الصفة قبل الموصوف؟ إذا عندي مضاف ومضاف إليه أين أضع المضاف؟ قبل الجملة، قبل المضاف إليه أو بعد المضاف إليه؟ إذا عندي استفهام، هل تنقلب الجملة كما في اللغة الإنجليزية أو لا تنقلب الجملة، يبقى على تركيبها، يبقى تركيبها كما هو، فقط أضع لها أداة مثلا أو لا أضع أداة في بعض الأحيان، يختلف هذا الحال. هذا اللي هو علم التراكيب، هذا اللي هو علم القواعد، قواعد تلك اللغة. قواعد اللغة في اللغة العربية يسمى النحو، قواعد اللغة يسمى النحو وليس علم المفردات. بحثنا هنا في قواعد اللغة اللي هو علم النحو. القواعد إنما تكون في الكلمات حينما تتركب وليس في المفردات. إذا قلت قمر، بحر، شجرة، إنسان، زيد، فاطمة، هذه فيها قاعدة؟ ليس فيها قاعدة. لا هي مبتدأ، لا هي خبر، لا هي صفة، لا هي موصوف، لا هي استثناء، لا هي بدل، ليست شيء، ولا تحتاج إلى أي قاعدة من قواعد اللغة. ولذا عندما تذهب إلى كتاب لسان العرب مثلا أو البحر المحيط أو مجمع البحرين، يعطي هذه الكلمة هذا معناها، هذه الكلمة هذا معناها، هذه الكلمة هذا معناها. فالمفردات لا تحتاج إلى أي قاعدة. متى نحتاج إلى القواعد؟ عندما نركب هذه المفردات في جملة لبيان معنى جديد. هذا المعنى الجديد عبارة عن المفهوم الذي صار مركبا. بمعنى أنا عندي مفهوم حرارة كمفهوم من المفاهيم، كفكرة من الأفكار، شيء من الأشياء التي في هذا العالم، الحرارة. وعندي مفهوم آخر في هذا العالم وهو الجو. فإذا صار الجو حارا تركب من جو حار، صارت الفكرة مركبة، صارت فكرة مجتمعة وهي حرارة الجو. فإذا أردت أن أخبر عن هذه الفكرة المركبة أقول الجو حار، الجو حار، صار عندي فكرة مركبة. الفكرة المركبة أعبر عنها بتعبيرين مركبين. الفكرة الواحدة مثل شجرة أعبر عنها بكلمة واحدة. فكرة واحدة قلم أعبر عنها بكلمة واحدة. الفكرة هنا صارت مركبة فأعبر عنها بكلام مركب ليعبر عن تلك الفكرة المركبة. فالكلام المركب يعبر عن الأفكار المركبة. هذا يسمى جملة. جملة، الجملة هي المجموع، هي عبارة عن أفكار مركبة يعبر عنها بكلام مركب. أو الصحيح لا، أقول الجملة عبارة عن كلام، لأن إحنا بحثنا بالنحو. الجملة عبارة عن كلام مركب يعبر عن أفكار مركبة. الأفكار المركبة تارة تكون ناقصة وأخرى تكون تامة. مثلا أقول القلم الأسود، هذه فكرة مركبة من قلمية وسواد، فكرة مركبة، شيئان موجودان من موجودات هذا العالم اللي هما القلم والسواد، تركبا معا. ولكن هذه الجملة تامة أو ناقصة؟ هذه الجملة ناقصة، لأن الفكرة ما تمت إلى الآن. القلم الأسود ما به؟ ثمين، رخيص، مفقود، مكسور، جيد، ما هو؟ ما به القلم الأسود؟ فهي فكرة مركبة، كلام مركب يدل على أفكار مركبة، ولكن هذا التركيب لا يفيد السامع شيئا، ما استفاد المخاطب. التلميذ النشيط، طيب ما به التلميذ النشيط؟ هذه فكرة مركبة، تلميذ ونشيط مفهومان من مفاهيم هذا العالم، تركبا وصار عندنا تركيب، ولكن ما به التلميذ النشيط. الكلام غير مفيد فائدة تامة، لا ينتفع منه السامع. يجب أن يكون التركيب بنحو ينتفع منه السامع، وليس التركيب الناقص. التركيب الناقص لا ينفعنا، كما أنه نصنع سيارة ولكن السيارة ليس فيها محرك، ناقصة غير تامة، ليس فيها إطارات غير تامة، ليس فيها ناقل سرعة، ليس فيها قيادة، عجلة قيادة، ماكو فائدة، ناقصة لا تتمم الغرض. لأن المفهوم والمراد من اللغة ما هو؟ نقل الأفكار. نحن إذا نريد أن ننقل برنامجا كمبيوتريا، إذا وصلنا إلى 50% من نقل البرنامج أو من تحميل البرنامج ثم انقطع الاتصال، ما حصل شيء، ما انتقل البرنامج. إذا ما نصل إلى 100% ما يتحقق الغرض. فلكي تكون الجملة مفيدة يجب أن تكون تامة مبينة لتمام الغرض. فأقول القلم الأسود جيد، التلميذ النشيط موفق، الجو الحار مرهق. هنا الجو حار، هاي تامة، ولكن إذا قلت الجو الحار صفة موصوف صارت ناقصة. والنحو بما هو نحو، كل النحو من ألفه إلى يائه، من الصفحة الأولى إلى آخر صفحة، يبحث فقط في الجمل المفيدة، يبحث فقط في الجمل التامة، يبحث فقط في الكلمات المركبة التي تؤدي معنى صحيحا ينتفع به المخاطب. طيب، من ماذا تتكون الجملة المفيدة؟ تتكون من كلمتين فأكثر، من كلمتين، من ثلاث كلمات، من أربع كلمات، من خمس كلمات، مو مهم. المهم أدنى وأقل ما تتكون منه الجمل المفيدة هو كلمتان: التلميذ نشيط، الجو حار، القلم ثمين، الدار واسعة. كلمتان كلمتان كلمتان، فما زاد عن كلمتين. اثنان فأكثر، ولا تكون أقل من اثنين، لأن الواحد لا يتركب، نحن نحتاج إلى تركيب حتى يعطي معنى مركب، والواحد لا يتركب. أقرأ القاعدة. القاعدة تقول: في النسخة التي عندي الجملة المفيدة تكون صفحة رقم 9، وقد تختلف الطبعات، ممكن أن تختلف. المهم الموضوع الأول هو الجملة المفيدة. القاعدة مكونة من 1 و2. أولا: التركيب الذي يفيد فائدة تامة، يفيد فائدة تامة بحيث ينتفع من عند المخاطب، يسمى جملة مفيدة، جملة مفيدة، ويسمى أيضا كلاما، نقول هذا كلام يعني جملة مفيدة. هذا أولا. ثانيا: الجملة المفيدة قد تتركب من كلمتين، وقد تتركب من أكثر من كلمتين. زيد في الدار، سافر زيد إلى مكة، ممكن. اشترى زيد ثوبا من أخيه، تتكون من أكثر. الجملة المفيدة قد تتركب من كلمتين، وقد تتركب من أكثر من كلمتين، وكل كلمة فيها تعد جزءا. طبعا كل كلمة هي تكون جزء من الجملة، هذا أمر واضح. إذن إلى هنا نقول أنه عند اللغات هناك عمودان أساسيان، دعامتان أساسيتان، ركيزتان أساسيتان، هما بحث المفردات، الكلمة ومعنى الكلمة الذي تتكفل به المعاجم، وهناك بحث القواعد وأصول التكلم الذي تتحدث عنه قواعد تلك اللغة، في اللغة العربية يسمى علم النحو. هذا العلم يبحث في ضوابط تركيب الكلمات حينما تكون مركبة، ولا يبحث في المفردات، في الكلمات التي تؤدي حينما تتركب تؤدي معنى مفيدا، معنى تاما، معنى يصح السكوت عليه. تقول الجو حار، أما تقول الجو تسكت. الجو اليوم، ماذا به الجو اليوم؟ ممطر، غائم، مشمس، تكون مع أنه مركبة من 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 جزئين، ولكن هذا تركيب ناقص. كلامنا فقط في التراكيب التامة وليس في التراكيب الناقصة. المهم أنه هذه القاعدة تبقى بأيديكم. نأتي إلى التمارين اللي هو ذكرها في البداية. مثلا قال: البستان جميل. هذا تركيب، عندنا فكرة بستان وعندنا فكرة جميل، قد جمعت في تركيب واحد وأدت معنى صحيحا تاما مفيدا، وهذا جملة مفيدة. الشمس طالعة، شم علي وردة، تركب من 3، ممكن من 4، من 5. قطف محمد زهرة، قطف يعني اقتطعها، أخذها للزهرة. يعيش السمك في الماء، صارت 4، يعيش السمك في الماء، يكثر النخيل في مصر من أربعة. ولكن إذا قال يكثر النخيل في وسكت، تركيب؟ نعم تركيب، ولكنه تام أو ناقص؟ ناقص، لأنه ما أدى الغرض. هذا تحميل وهذا تنزيل لبرنامج ناقص، والتنزيل لبرنامج ناقص لا فائدة فيه، لا ينفع شيئاً، لا يؤثر، لا بد أن يكون تاماً. يكثر النخيل في مصر، صارت أربعة صارت تامة هنا، أحياناً ثلاثة، أحياناً اثنان، اثنان فما زاد. طيب الآن تمرين آخر اللي هو رقم اثنين، يقول اقرأ الجمل الآتية وبين الكلمات في كل واحدة منها. السماء ممطرة، كم كلمة؟ اثنان. تمرين رقم عشرة مثلا اللي هو رقم عشرة، يقول ينزل المطر من السماء، كم كلمة؟ أربع كلمات، ينزل المطر من السماء. الطائر رقم سبعة، الطائر فوق الشجرة، كم واحد؟ ثلاث. مركب؟ نعم مركب. فائدة تامة؟ نعم فائدة تامة. إذن هو جملة مفيدة، جملة تامة، كلام أحيانا يسمى. طيب التمرين رقم ثلاثة، ليس الجو مركب؟ الجواب نعم مركب، ولكن تام أو ناقص؟ ليس الجو ناقص، ما اتضحت الفكرة، ماذا يريد أن يقول؟ أو أكل فريد، تارة نريد أن نسأل أنه فريد أكل أو ما أكل، فنقول نعم فريد أكل، فصير الجملة تامة، لأنه كل المطلوب هو السؤال عن أنه أكل أو لا، فالجواب أكل فريد، الحمد لله خلصت الجملة. هل أكل الضيوف؟ نقول نعم أكل الضيوف، انتهت الجملة، مثل ما هل نام زيد؟ نعم نام زيد. ولكن تارى السؤال عن شيء آخر، أكل فريد يعني أكل التفاحة، أكل الثمرة، أكل الطعام، وهنا تكون هذه الجملة ناقصة. الثوب نظيف، جملة تامة. البنت المتعلمة، ناقصة مجهولة، ما بها البنت المتعلمة؟ ناقصة. إذن كلامنا في القواعد وليس في المفردات، وفي القواعد نحتاج إلى تركيب، وهذا التركيب يجب أن يكون تاما فيكون جملة مفيدة، والحمد لله رب العالمين. ربنا